نرجع إن شاء الله إلى دروسنا ونستكمل توضيح الأحكام من بلوغ المرام. إلى أين وصلنا؟ ما زال الكلام موصولا حول صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى المصنف بالحديث الأول في الباب، وهو حديث رافع بن خلاد المشهور عند علماء الشريعة بحديث المسيء في صلاته. الحديث 13 بعد 200، وعن أبي حميد الساعدي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا رفع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهرهم، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. هذا الحديث من السنة العملية، وهي في الاستدلال شأنها شأن السنة القولية وشأن السنة التقريرية، لا فرق بين أنواع السنن الثلاثة في الاستدلال. ولكن هنا نراعي أن الذي روى الحديث صحابي، وممكن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابي هذا أصحاب كثر، ولكن هذا الصحابي حفظ النص واستوعبه فرواه. من المحتمل أن يروي صحابي آخر نفس الحديث أو نفس هيئة الصلاة، ولكن مع اختلافات يسيرة، ففي هذه الحالة بنقول إن هيئات الصلاة تختلف. ودي القاعدة اللي احنا أخذناها، أن العبادات التي وردت على هيئات أو كيفيات مختلفة، السنة أن يأتي بها العبد على كل هيئاتها في مرات متعددة. يبقى في هذه الحالة لا يصلح أن نقول إن الحديث متعارضة، لا، ده عبارة عن كيفيات، والكيفيات اختلفت. كيف اختلفت؟ تشريع رحمة بالأمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول مفردات الحديث: أمكن يديه، يقال مكنه من الشيء وأمكنه منه أقدره عليه، وأمكن يديه من ركبتيه، أي مكن اليد من الركبة في القبض عليه. وكما ذكرنا في اللقاء الماضي، ليس من العيب أن يعيد النظر أحدنا في كيفية صلاته بناء على هذه النصوص، لأن مسألة الصلاة بفضل الله، لأن المسلم يفعلها في اليوم أقل شيء 5 مرات فيعتاد، فممكن مع تغافله عن بعض النصوص مع التدرج يخطأ في بعض الهيئات، كأن لا يحسن أن يقبض على ركبتيه، كأن عند السجود مثلا يختلف في كذا، فلا بأس أبدا من إعادة النظر في صلاتنا طبقا لهذه المعلومات. هذا ليس فيه شيء، بل لا شك في استحبابه، وإن قلنا على الوجوب لا نبعد. جعل يديه حذو من كبيه، حذو بفتح الحاء وسكون الذال، يقال حاذى الشيء الشيء محاذاة صار بحذائه وإزائه، يعني أن المصلي يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام حتى تحاذي من كبيه. طيب، يديه هل المعني بها أطراف الأصابع أم المعني بها الكفين؟ من كبيه المنكب، المنكب بفتح الميم وكسر الكاف، هو مجتمع رأس العضد والكتف مذكرا. هصر ظهره بفتح الهاء فصد مهملة مفتوحة فراء، أصل الهصر أن يأخذ برأس العود فيثنيه إليه ويعطفه. قال الخطابي: ثنى ظهره في استواء من غير تقويس، وفي رواية البخاري على الراجح حنى ظهره بالحاء المهملة والنون والمعنى واحد. فقار بتقديم الفاء على القاف وبفتح القاف المخففة جمع فقيرة، وهي عظام فقرات الظهر المستقيمة من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب، إلى العجب اللي هو عجب الذنب. والجمع فقر وفقار. قال ثعلب: فقار الإنسان 17، ركبتيه تثنية ركبة جمعها ركب مثل غرفة وغرف، والركبة موصل ما بين أسفل أطراف الفخذ وأعالي الساق. مفترش ذراعيه، افتراش ذراعين هو إلقاؤهما على الأرض. حني بالحاء المهملة والنون. خدوا بالكم الافتراش، احنا عندنا اليد بتبدأ من الكتف ثم العضد ثم الكوع ثم الساعد ثم الرزغ ثم الكف. تاب الرجل تبدأ من الإلية، وبعد ذلك الفخذ، وبعد ذلك الركبة، وبعد ذلك الساق، وبعد ذلك الكعب، وبعد ذلك القدم. طيب الافتراش أن يضع العبد ساعديه على الأرض مع كفيه، أما وضع الكفين فقط على الأرض ليس بافتراش. حنيا بالحاء المهملة والنون هو بمعنى الرواية الأخرى غير مقنع رأسه ولا مصوبه. قال شيخ الإسلام: الركوع في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين انحنائه، وأما مجرد الخفض فلا يسمى ركوعا. مقعدته، المقعدة هي السافلة من الشخص. ما يؤخذ من الحديث وجوب تكبيرة الإحرام بقول الله أكبر ولا تنعقد الصلاة بدونها. استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام. قال في شرح الإقناع: ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير، ويسقط ندب رفع اليدين مع فراغ التكبير كله لأنه سنة فات محله. طبعا كما ذكرنا قبل ذلك، نحن بنحاول جاهدين ألا نتطرق إلى المسائل الخلافية وذكر الأقوال، ولكن نتقيد بالكتاب، والكتاب ما يعني ما استفاض في كل المسائل، واخد بالك. فمسألة ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير ويسقط ندب رفع اليدين مع فراغ التكبير كله لأنه سنة فات محله، طبعا هذا على رأي المذهب. قال الحافظ: روى رفع اليدين في أول الصلاة 50، روى رفع اليدين في أول الصلاة 50 صحابيا منهم 10 المبشرون بالجنة، وهو سنة عند الأئمة الأربعة. طبعا كل هذا الكلام حول تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام: استحباب تمكين يديه من ركبتيه أثناء الركوع وتفريج أصابعه. تفريج أي يجعل بين أصابعه فرجة، أي مسافة. وأحاديث وضع اليدين على الركبتين في الركوع بلغت حد التواتر. استحباب هصر المصلي ظهره أثناء الركوع ليستوي مع رأسه، فيكون الرأس بإزاء الظهر فلا يرفعه ولا يخفضه. طبعا هذا كله على قدر الاستطاعة. هب أن الشخص عنده مرض أو عنده شيء من التقوس أو الانحناء، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن الشخص المستقيم له ذلك. حتى وقع في بعض الروايات قالوا: حتى لو وضع على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام ماء لاستقر من شدة استوائه لظهره صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم يرفع رأسه ويديه حتى يحاذي بهما منكبيه أو منكبيه، ويقول الإمام والمنفرد: سمع الله لمن حمده. ويقول المأموم: ربنا ولك الحمد، ويبقى مستويا مطمئنا راكعا كل فقار من فقرات الظهر إلى مكان. اكتب عندك: وصيغ الرفع من الركوع للمأموم 4 صياغ. الأولى صيغ الرفع من الركوع للمأموم أربع صيغ. يبقى هنا ما تكلمنا عن الإمام ولا عن المنفرد، نتكلم عن مين يا أخوانا؟ المأموم. ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد. تاني، ربنا ولك الحمد التي جاء بها الشارح الصيغة الثانية، ربنا لك الحمد لحذف الواو. الثالثة، اللهم ربنا ولك الحمد. الرابعة، اللهم ربنا لك الحمد. نعم، لا احنا قلنا يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمد، أما المأموم فالذي ذكرناه. معايا يا أخوانا؟ يبقى هذه الصيغ دي الأساس. يزيد على ذلك الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا بأس به إن شاء الله. يبقى هنا الأمر واسع، وهذا يا إخواننا عبادة جاءت، خليك معايا يا أحمد، جاءت على كيفيات متعددة، فمن السنة أن يأتي بها العبد في أوقات متعددة. وكما قلنا قبل ذلك، ليس من السنة أن أقول طيب اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد. هذا مخالف، هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرد عنه إلا ذكر واحد بس، واخد بالك؟ أما تعددها فباختلاف إيه الرواة، راوي سمع هذا وراوي سمع هذا، فكل راو بلغ ما سمعه، وليس في هذا تعارض ولا اضطراب كما ذكر. نعم، ما احنا قلنا أصل الذكر الذي لا يقل عنه الذي ذكرنا، أما الزيادة ملء السماوات ومن الأرض وملء ما شئت من شيء بدأ حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك جد. هذا مشروع، ولكن ده الأساس اللي هو إيه، لا ينزل إيه، لا يقل عنه العبد. طيب هنا يقول إيه، ويبقى مستويا مطمئنا راجعا كل فقر من فقرات الظهر إلى مكانه. هنا مسألة يعني هينة، ومش معنى كلمة هينة يعني ملهاش قيمة، لا، الأمر فيها واسع وتتسع الصدور، وهي مسألة وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع. بإجماع أهل العلم من السنة أن يكون وضع اليدين على الصدر قبل الركوع، هذا مجمع عليه لا نزاع فيه، واخد بالك؟ الإشكال جه فين؟ بين أهل العلم في وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع. القول إن شاء الله الصواب في المسألة، والمسألة خلافية، ولكن الصواب والراجح إن وضع اليدين أثناء الصلاة له حالات منصوص عليها، ما فيش فيها نزاع خالص. الحالة الأولى عند القيام قبل الركوع، فين يا مصطفى؟ الصدر. طيب الحالة الثانية عند الركوع، فين؟ كويس. الحالة الثالثة بين السجدتين، فين؟ على الفخذين والركبتين. طب عند السجود، فين؟ هل هذا في نزاع؟ طب عند الجلوس للتشهد في نزاع؟ فيها نزاع ديت؟ مفيش فيها نزاع. النزاع وقع فين؟ بعد القيام من الركوع. كويس، بعد القيام ايه من الركوع. الصواب ان الانسان بعد القيام من الركوع واقفا ام راكعا ام ساجدا ام جالسا، واقفا، يبقى تأخذ حكم وضع اليدين وهو واقف. واضح يا اخوانا كده؟ فان قال قائل الوقوف بعد الركوع يختلف عن الوقوف قبل الركوع، قيل له ما وجه الاختلاف؟ قال الذكر، صحيح وليد، الذكر، فقبل الركوع القراءة وبعد الركوع الذكر. قيل له يلزمك إلزاما أن تغير وضع اليدين بين السجدتين وفي التشهد، فالذكر غير الذكر. واضحة معايا مشاهد كده؟ فالذكر غير الذكر، فمسألة تغيير الذكر ليس لها علاقة بتغيير الهيئة، لأن أنا واقف باخد حكم الوقوف في كل شيء. أيضا كلمة حتى يعود كل فقر إلى مكانه استنبط منها الشيخ المبارك علامة الزماني بن باز والعثيمين على مشروعية وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب. لذلك انتقد أهل العلم على الشيخ المبارك إمام عصره في زمانه في فنه، وهو الألباني رحمة الله عليه، ما قاله في كتابه صفة الصلاة أن وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع بدعة، انتقدها عليه علماء عصره كالعلامة ابن باز وغيرهما. والصواب إن شاء الله أن وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع هو الصواب وهو الراجح، ولكن من تركه لا ينكر عليه، ومن فعله لا ينكر عليه، ولا بد من التأدب بأدب أهل العلم. طيب العلامة بن باز رد على العلامة الألباني، أنا ماليش دخل بالقصة دي خالص، أنا ولا لي دعوة، أنا يدخلني أروح فين أخويا؟ فاش خالص أبدا. ولما نكرر كلامهم فيما بينهم نلتزم بالأدب، وإن صدر من أحدهم تجاه الآخر كلمة فيها خشونة أنا ما أقولهاش، حتى ولا أقولها مسندة، لا. ليه؟ أصل دولة علماء أئمة أتقياء برر أخفياء، فلا يجوز للصبية أن يتطرقوا لمثل هذه الأمور. واضح يا أخوانا الجزئية ديت؟ فالأمر واسع إن شاء الله. نرجع، يقول: ثم يسجد ويضع كفيه على الأرض غير مفترش لذراعي. غير مفترش يعني إيه بقى؟ يبقى الساعد الأرض، هذا مخالف. وخد بالك الأحكام التي تذكر في كيفية الصلاة الرجال والنساء فيها سواء، ده الأصل، ده الإيه؟ الأصل. فمن أراد أن يخرج المرأة في كيفية عن النصوص الشرعية يلزمه الإيه؟ أحسنت. يبقى من قال أن المرأة لا تجافي بين ذراعيها وجنبيها وتفترش صونا لها وسترا لها، أين الدليل؟ على الرأس والعين ما فيش دليل. يبقى نرجع للحكم الأصلي اللي هو إيه؟ النساء شقائق الرجال في كل شيء إلا ما استثناه الدليل. ثم يسجد ويضع كفيه على الأرض غير مفترش لذراعي، موجها أصابع يديه إلى القبلة غير قابض لهما. هنا برضو ملحوظة، وأنت تتكلم مع الناس في هذه المسائل إيه هي؟ كثير من القوم يستهين. لا، عاوزك تركز على جزئية معينة، جزئية اعتقاد وجزئية نص في القرآن. العقيدة إيه؟ أن الإيمان يزيد وينقص، صح؟ طب هذه الأشياء من تفريج الأصابع وجعل الأصابع تجاه القبلة وعدم افتراش الذراعين، دي تدخل في الطاعات أم تدخل في المباحات؟ ها؟ يبقى تقول له كده، قل له بوضع يديك تجاه القبلة والتفريج بين الأصابع بهذه الفعلة يزداد إيمانك. ما هي دي؟ مش ده معتقد أهل السنة والجماعة؟ يزيد بالطاعات وينقص بالايه؟ بالمعاصي. طب دي الطاعه بس ايه طاعه ولا مش طاعه؟ كلمه وردها طاعه خلاص. احنا بنتكلمش بقى على سنه ولا فرض، احنا بنتكلم على زياده الايمان، ودي مسائل مهمه جدا. لذلك ما تجد قوما يستهينون بالسنن وبالمستحبات الا وايمانهم لا يعلمه الا الله، من الضعف والتردي، لأنه هو بيقتصر على الفرائض والواجبات، والله أعلم هل بيحقق فيها المتابعة والإخلاص أم لا. لذلك المسلم الكيس الفطن يبحث عن كل طاعة فيأتي بها ليزداد إيمانه، وده أثر المعتقد في القول والعمل. أنا عندي عقيدة الإيمان يزيد وينقص. يزيد بماذا؟ بالطاعات. الألف واللام في الطاعات للاستغراق ولا للعهد ولا لبيان الجنس؟ إيه معنى استغراق؟ أحسنت، كل الطاعات. لا تقول لي بقى لا سنة ولا فرض، ده احنا نتكلم على زيادة الإيمان، أريد أن أزيد إيمان. يا أخوانا الكلام في شريعة الإسلام من المتكلم لابد أن يشمل كل فنون الشريعة. أنا بتكلم في فقه، إن لم أدخل فيه المعتقد والسيرة والمصطلح والمعاملات والسلوك أفسح المجال لغيري. يبقى أنا بتكلم على فقه، ده أنا دخلت كل عقيدة وقلت له هم. يبقى لا تستهين بوضع اليدين على الصدر قبل الركوع، ولا تقول أنا مالكي المذهب، والإمام مالك كان يزدي اليدين. كذبت على الإمام، كذبت على الإمام. الإمام ما فعل ذلك إلا لما اشتد به مرضه وحدث فيه ما حدث، فكنت أستدل بالإمام. هذا كلام مخالف ولا يجوز. طيب الأمر الثاني قول الله عز وجل في التنزيل اللي هي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الآية أولها إيه؟ واتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ده خبر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، خبر جاء مؤكدا بأن للتوكيد. طيب بيصلي وزي ما هو، يبقى لازم هنا نقف بقى وقف مع وانت بتشرح فقه العبادات، فقه الصلاة، بتشرح فقه الركوع والسجود. قل له الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. انت بتصلي وعندك وعندك وعندك، قل له نحلها ازاي؟ خبر الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الأمر الثاني فلان يصلي لم ينتهي عن الفحشاء والمنكر بل بيزيد، بل بيزيد، واخد بالك؟ ففي هذه الحالة يبقى عنده خلل في الصلاة، عنده ايه؟ خلل في الصلاة. الخلل ده بقى اما ان يكون خلل باطني واما ان يكون خلل ايه؟ علشان كده العلماء قرروا اصلا ان كل عبادة امر بها الشارع على سبيل الحتم او الاستحباب لها تأثير ايجابي على النفس البشرية. طب يا اخوانا القواعد الله يبارك فيهم، كل عبادة امر بها الشارع على سبيل الحتم او الاستحباب لها تأثير ايجابي على النفس البشرية، وتجتمع هذه التأثيرات حتى تجعل النفس البشرية متحلية بكل فضيلة متخلية عن كل رذيلة. مرة واحنا بنصلي المؤذن أقام الصلاة، كان ده تقريبا كان في سنة 84 85، فبصلي بالناس فاتنين ايه قاعدين، فالصلاة أقيمت، فبقول لهم كده ما يصحش، هم قاعدين وخلاص بقى والناس صفت هم قاعدين، فعملوا كلام بعضهم في الكلى بكام والقدح بكام البرسيم، هم الرجاله ما يصحش، قالوا احنا امنهم قاموا، واخد بالك؟ فصلينا، هو واحد منهم قال السلام عليكم ورحمة الله، التانية وقام التفت قال له كلى بكام؟ يعني طول الصلاة ماله؟ هو ده الخلل. وديت أرجو أن تركزوا مع عامة الناس فيها لأنها خطيرة جدا، واخد بالك؟ صلاة كده لا. يبقى الشاهد ها أن كل عبادة أمر بها الشارع سواء ها حتم الإلزام أو الاستحباب لها تأثير إيجابي على النفس البشرية حتى إيه؟ حتى تجتمع هذه التأثيرات وتجعل النفس البشرية متحلية بكل فضيلة ومتخلية عن كل رذيلة. يبقى ما جيش أنا وأنا وبركع بقى بدل ما أمسك أقبض على ركبتي بكفي وأفرج أضع يدي على الفخذي، تمام، وده مخالفة، مخالفة يعني كده تركت طاعة قل كان إيمانك سيزداد قل، أتمنى لما أترك دي وأترك دي وأترك، ما الذي يبقى لي؟ ما الذي يبقى لي؟ وهو ذا الذي حرص عليه الصحابة، ومن أجل هذا ازداد إيمانهم. طيب، يقول: يضع قدميه على الأرض مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة، قدميه على الأرض مستقبلا بأطراف أصابعه القبلة. ده الكلام ده هو واقف. إذا جلس في التشهد الأول فرش رجله اليسرى وجلس عليه، ونصب اليمنى مستقبلا بأصابعها، هي الضمير عايد على إيه؟ على اليمنى، واخد بالك؟ القبلة. طبعا الكلام ده كله يا أخوانا لمن استطاع، أما صاحب بقى المفاصل، واخد بالك، وصاحب الانزلاق والأربطة والكلام اللي احنا فيه ده كله، فما جعل الله علينا في الدين من حرج. ونذكر بعضنا بعضا بحديث مسلم، حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا لهذا الحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له عز وجل ما كان يفعله وهو صحيحا مقيم. إذا مرض العبد أو سافر كتب الله عز وجل له ما كان يفعله وهو صحيح مقيم. قال له يبقى معنى ذلك وأنا في ريعان الشباب وفي كامل الصحة ما تركت من سنة إلا وفعلتها، بعد ذلك كبر بي السن ما بصليش إلا وأنا جالس، أجري كما كنت أفعله أنا في ريعان الشباب. انتبهوا لي كويس. لكن عشان كده بقولك إيه، أنت رجع تاني مسألة إيه؟ كيفية الصلاة تبقى للنصوص التي بين يديك، وإياك ثم إياك أن تستقل طاعة. لذلك يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه معنى كلامه: وينبغي على المسلم ألا يستقل طاعة ولا يحتقر معصية، فإنه لا يدري ما الطاعة التي يثقل بها ميزانه ولا المعصية التي يخف بها ميزانه. ده ممكن وضع اليدين على الركبتين والقبض للركبتين عند الركوع ده سنة ولا مش سنة؟ يعني حسنات، بغض النظر بقى قد ايه، مش فارقه معانا، خلاها يا رجل هيجي منها مثقال ذرة. ما الذي يحول بينك وبين أن هذا الميزان لا يثقل إلا بمثقال هذه الذرة؟ يعني تخيل مثلا كده الواحد وقف بين يدي ربه عز وجل ووجد الميزان خلاص، السيئات ربنا يعافينا وإياكم ثقلت بمثقال ذرة. هتقول إيه بقى؟ يعني تخيل كده. طب لو ما راحت خلاص، ما ضاعت منك، استدرك استدرك، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يريد نستوعب هذا الأمر. طيب، إذا جلس في التشهد الأخير للصلاة التي فيها تشهدان، ما هي الصلاة اللي فيها تشهدان؟ كل الصلوات ما عدا الفجر، صح كده؟ طيب، جلس متوركا بأن يقدم رجله اليسرى ويخرجها من تحته وينصب اليمنى ويضع اليتيه على الأرض. يبقى كأن عندنا هيئتين للجزء في التشهد، إن كان في الصلاة الثنائية أو في التشهد الأوسط، فيفترش رجله اليسرى واليمنى منصوبة قائمة في الحالتين، وإن كان في التشهد الأخير من الرباعية أو الثلاثية فيفترش إليتيه. قال الفقهاء: المرأة تفعل مثل ما يفعل الرجل في جميع ما تقدم حتى رفع اليدين، لكن تضم نفسها في ركوع وسجود وغيرها، فلا تتجافى وتسدر رجليها في جانب يمينها مع جلوسها، والتربع والسدل أفضل، لأنه أسطر لها. قال لها: قال في الإنصاف بلا نزاع. اكتب عندك كده، وهذا الأمر يفتقر إلى الدليل. الحديث الرابع عشر بعد المئة الثانية: وعن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال: ودهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إلى قوله من المسلمين: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، إلى آخره، رواه مسلم. وفي رواية له: إن ذلك في صلاة الليل. درجة الحديث قرر المؤلف في رواية، وفي رواية لمسلم، أن ذلك في صلاة الليل. قال عنه في تحفة الأحواذ: هذا الحديث روى في مسلم من وجهين، ليس في واحد منهما أن ذلك في صلاة الليل، ورواه الترمذي من ثلاثة أوجه، ليس في واحد منها أن ذلك في صلاة الليل، ورواه أبو داود من وجهين، لم يقع في واحد منهما أن ذلك في صلاة الليل، فهذا وهم من المؤلف رحمه الله تعالى. هي ديت بقى فايدة أخذ العلم عن أهل العلم. خبرك أنت إزاي؟ يعني أنت بتقرأ، قلت يا إيه، أنا هشرح مد بلغة المرام. مين أنت؟ آه. تيجي إزاي يعني؟ هشرح؟ هقرأ الحديث واشرح إزاي يا راجل؟ ما ينفعش خالص أبداً. زي بالظبط واحد يجلس كده ويقرأ عليه متن الطحاوية أو متن أصول السنة للإمام أحمد حنبل ويبدأ هو يشرح، دي يعني ليس أقل من ابن باز أو الفوزان أن يفعل مثل هذا أو الرجحي. يا إخواننا الله يبارك فيكم، نعرف أقدارنا، لأن في فرق بين تشرح مثلا ولا نشهد لمعين من أهل القبلة بجنة ولا بنار إلا من شهد له النص الشرعي، وتقوم شرح معنا المفردات. ايه اللي انت عملته بقى؟ ده احنا عايزين مسائل واستنباطات واحكام حتى نتعلم العلم الشرعي الصحيح. انتبهوا يا اخواننا حتى يعني لا نهدم ونحن نظن اننا نصلح. اكتب عندك: قال الشيخ ابن باز لم أجد هذه الرواية في صحيح مسلم، والظاهر أنها غير موجودة فيه. اكتب عندك: تمام الآية، تمام الآية، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي
ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اكتب أيضا: تمام الحديث، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت. أستغفرك وأتوب إليك. أعيد الحديث. ضربت نفسي واعترفت بذنبي فاغفرني ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وصف عني سيئها لا يصف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. أنا لك وإليك. تباركت وتعاليت. أستغفرك وأتوب إليك. مفردات الحديث ودعت وجهي أي تودعت بالعبادة وأخلصتها لله فطر السماوات والأرض. فطر السماوات والأرض الفطر الابتداء وهو المراد هنا أي مبتدئ خلق السماوات والأرض ومقتضيها على غير مثال سابق. حنيفا حال ومعناها ناهي من الباطل إلى الدين الحق وهو الإسلام. نسكي النسك العبادة وكل ما يتقرب به الى الله وعطفه على الصلاه من باب عطف العام على الخاص. احياء مماتي اي اعمالي في حين حياتي وعند موتي فهو المالك لهما المختص بهما ويجوز فيهما فتح الياء واسكانها ولكن الفتح الاول واسكان الثاني اكثر. لبيك وسعديك اي اسعد بامرك واتبعه بسعاده متكرره ووجيب اجابه بعد اجابه يا رب. انا بك واليك أي ارتجاعي وانتهاء إليك وتوفيقي. تباركت أي ثبت الخير عندك وكسر وجهت وجهي بإسكان الياء عند الأكثر وفتحها أي قصدت به بدأ. لله متعلق بالجميع أي كل ما ذكر كائن لله وذلك بالصلاة والنسك والإخلاص لوجهه تعالى وفي الحياة والموت بمعنى أنه خالقهما ومدبرهما لا تصرف غيره فيه. ما يفهم من الحديث استفتاح الصلاة فرضا كانت أو نفلا سواء أكان ذكر أو ذكر أو دعاء يقال بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعود والقراءة وهو في الركعة الأولى دون غيرها. هذا المعني به هنا الصلاة فرضا أو نفلا ولا يخرج من هذا إلا ما دل عليه بلد كصلاة الجنازة وصلاة العيدين عاملا ولكن الأصل من الدعاء هذا يفكر. يقول هو مندوب وليس بواجب لحديث الموسيء في صلاته المتقدم وقد ورد له عدة ألفاظ الأفضل أن يأتي كل مرة بلفظ منها ليعمل بجميع النصوص الواردة فيه وإن اقتصر على بعضها جاز. قال شيخ الإسلام يستحق أن يأتي بالعبادات الواردة على الوجوه متنوعة بكل نوع منها فلا يجمع بينها ولا يداوم على نوع منها. تمام السنة. قوله قام إلى الصلاة يعني إذا دخل فيها قال هذا الذكر وجهت وجهي أنا قصدت بعبادتي. فينبغي أن يكون المصلي حاز أولي هذا الذكر مقبلا على مولاه غير ملتفت بقلبه إلى سواه فيقوم على غاية الحضور والإخلاص وإلا كان كذبا وأصبح الكذب أمام من لا تخفى عليه خافية. الذي فطر السماوات والأرض يعني أوجدهما وأبدعهما على غاية لسان السابق ومن أوجد مثل هذه المبدعات التي هي رواية التي هي غاية الإبداع والإتقان حق له أن تتوجه إليه الوجوه وأن تعول عليه القلوب فلا يلتفت إلى غيره ولا يرجى أحد سواه. حنيفا اي مائلا للحق مستقيما عليه مسلما مستسلما منقادا لله تعالى ومتوجها اليه. وما انا من المشركين حال مقررا لمضمون الجمله التي قبلها ان صلاه العباده المعروفه فرائضها ونوافلها ونسكي ذبح الذي اتقرب به الى الله خص هاتين العبادتين الشريفتين لمزيد فضلهما ودلالتهما على محبه الله واخلاص الدين له والتقرب اليه بالقلب واللسان والجوارح على الصلاه وببذل ما تحبه النفس من البذل طاعة الله تعالى ورده والتقرب إليه بإراقة الدماء. محياي ومماتي ما أتي في حياتي من الأعمال وما القدوم ويجريه الله تعالى علي فيه. مماتي لله رب العالمين لا شريك له في العبادة ولا في الملك ولا في الصفات. وأنا من المسلمين هكذا الله مسلم، والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والله مسلم وأبو داود من وجه آخر، وأنا أول المسلمين. فقد كان صبوة فلم هو أول المسلمين على الإطلاق، وبالنسبة لغيره فلن يقتصر على وأنا من المسلمين لا غير، إلا أن نفس الله في الآية وحينئذ يفوتوه إن اقتصر عليها سنة دعاء الاستفتاح، إلا الصلاة وأنا من المسلمين. قوله أنت الملك لا إله إلا أنت، إثبات الإلهية المطلقة لديه تعالى على سبيل الحصر بعد إثبات الملك. أنت ربي وأنا عبدك، أي أنت ملك ومقتدي ومربيه بأنواع النعم والمنن، وأنا عبدك الذليل الخاضع لأمرك المتجه بفضلك. ضربت نفسي من مخالفة واعترفت بذنب، وأنت الكريم الذي أطلب منه المغفرة، تغفر لي الذنوب جميعا أي حتى الكبائر والتبعات. لا يغفر الذنوب إلا أنت، أي صغيرها وكبائرها حقيرها وجليلها. اهدني لأحسن الأخلاق، وارشدني للأخلاق الحسنة الظاهرة والباطنة، والخلق الحسن هيئة نفسانية ينشأ عنها جميل الأفعال وكمال الأحوال. وصف عني سيئها، أي ارفع عني الأخلاق السيئة لبيك وسعديك، والخير كله في يدي، أجيبك مرة بعد أخرى، وأحظى وأسعد بالقامة على طاعتك، وكل فرد من أفراد الخير فهو من طولك وإفضالك. والشر ليس إليك، الأمور كلها بيد الله تعالى خيرها وشرها، ومعنى هذا أن الشر لا يتقرب به إليك ولا يصعد إليك ولا ينسب إليك. اكتب. والشر ليس إليك باعتبار المخلوق لا باعتبار الخالق، فالله عز وجل خالق الخير والشر. تباركت وتعاليت، يعني تعظمت وتمددت، وأضفت البركة على الخلق، وأضربت البركة على خلق، والبركة هي الكسر والاتساع، وتعاليت ارتفعت شأنا وقدرك أو تنزهت عما لا يليق به. أستغفرك وأتوب إليك، أطلب منك المغفرة وأطلب منك التوبة. قال المؤلف وفي رواية أن ذلك في صلاة الليل. قال المحدث الشيخ عبد الحميد المكفول في كتاب تحفة الحوادث، قال المؤلف هذا فيه نظر، إن الحديث مروي في صحيح مسلم في باب صلاة الليل، بل وقع أحدهما إذا قام إلى صلاة المكتوبة، ومثل ذلك في رواية أبي داود وفي رواية البيهقي إذا ابتدع الصلاة المكتوبة قال بالغت وجه. وقال الشوكاني في الليل وخرج من المنبر وزاد إذا قام إلى صلاة المكتوبة، ولذلك رواه الشافعي مقيده أيضا بالمكتوبة. فالقول بأن هذا الدعاء مخصوص بصلاة التطوع ولا يكون مشروعا في المكتوبة باط جدا. انتهى كلام
الحديث الخامس عشر بعد المئتين. وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فسألته فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. مفردات الحديث: هنيها، قال في القاموس الهنو بالكسر الوقت، وهنيها تصغير هنية، ويراد بها السكتة اللطيفة. خطاياي جمع خطيئة، وأصله خطائي بهمزة مكسورة بعد المد، يليها ياء متحركة هي لام الكلمة، ثم فتحت الهمزة في الجمع وقلبت ألفا لتحركها وانفتح ما قبلها فصار خطاء، فكره اجتماع الألفين بينهما همز فقلبت ياء فصارت خطايا. نقني بتجديد القاف، وهو أمر من نق ينقي تنقية، وهو مجاز عن إزالة الذنوب ومحو آثارها. كما بعدت ما مصدرية تقديره كإبعادك بين المشرق والمغرب، ووجهه أن التقاء المشرق والمغرب لما كان مستحيلا شبه أن يكون اقترابه من الذنوب كاقتراب المشرق والمغرب. الأبيض خص الثوب الأبيض بالذكر لأن الدنس يظهر فيه زيادة على ما يظهر في سائر الألوان. الدنس بالدالي بفتح الدال والنون هو الدرن والوسخ. البرد بفتح الباء والراء حب الغمام، اللي هو الحب الصغير الذي ينزل عند سقوط المطر الشديد. قال الخطابي: ذكر الثلج والبرد تأكيدا، وليس المراد بالغسل هنا على ظاهره، وإنما هو استعارة بديعة للطهارة العظيمة من الذنب. قال شيخ الإسلام: أن الغسل بالماء الحار أبلغ بالإزالة، ولكن جيء هنا بالثلج والبرد ليناسب حرارة الذنوب التي يراد إزالته. ما يؤخذ من الحديث: استحباب الاستفتاح ومكانه بعد تكبيرة الإحرام وقبل التعوذ والقراءة، وهي السكتة اللطيفة التي أصر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن صفة الاستفتاح الإصرار بها إلا إذا كان هناك حاجة إلى الجهر به ليعلمه من خلفه من المصلين كما فعله عمر. أدب أهل العلم في حسن تلقينه: فالمتعلم يسأل والمعلم يجيب في المسائل التي هم في حاجة إليها وهم مشتغلون بالعمل بها، لا بأغلطات المسائل الصورية. اكتب والمعني بذلك افتراض مسائل لم تقع أو يستحيل وقوعها، افتراض مسائل لم تقع أو يستحيل وقوعها، وهي ما تسمى بالأغلطات. وهي ما تسمى بالأغلط. وورد فيها حديث، وورد فيها حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الأغلطات، نهى عن الأغلطات. اكتب والحديث ضعيف. سكتات الإمام عند فقهائنا الحنابلة ثلاث: الأولى قبل الفاتحة في الركعة الأولى أي بعد تكبيرة الإحرام، الثانية بعد الفاتحة بقدرها وهو مذهب الشافعي. اكتب عندك كده وليس عليها دليل. قال ابن القيم: إنها لأجل قراءة المأموم، فعلى هذا ينبغي تطويلها بقدر قراءة المأموم الفاتح. والرواية الثانية عن الإمام أحمد لا يسكت وفاقا لأبي حنيفة ومالك، وهو المفتى به والمعتمد في كتب المذهب. الثالثة سكتة يسيرة بعد القراءة كلها وقبل الركوع ليرد إليه نفسه. قال شيخ الإسلام: إن الأئمة الثلاثة أبا حنيفة ومالكا وأحمد وجماهير العلماء لم يستحب أن يسكت الإمام ليقرأ المأموم، فهي عندهم غير واجبة ولا مستحبة بل منهي عنها. والسكتتان اللتان جاءت بهما السنة: الأولى بعد تكبيرة الاستفتاح، المعني ذلك بعد تكبيرة الإحرام، يعني بعد أن يدخل المصلي في الصلاة ويكبر، هنا السكتة وهي التي تشمل دعاء الاستفتاح. طيب كم صيغة يأتي بها الإنسان في الفرض الواحد يا شيخ خالد؟ ماشي. الثانية سكتة لطيفة بعد القراءة للفصل لا تسعى لقراءة الفاتحة، وأما السكتة التي عند قوله ولا الضالين فهي من جنس السكتات التي عند رؤوس الآية، ومثل هذا يسمى سكوتا، وهذا ينبغي أن نراعيه. يبقى حينما تقرأ فاتحة الكتاب وتشرع ولا الضالين وتؤمن ويؤمن معك الناس خلاص، وأخذت نفسك اشرع في القراءة، لما تنتظر؟ ليست هنا سكتة. طيب وماذا يصنع المأموم بقراءة الفاتحة؟ سيأتي في مكانه، ولكن نحن نتقيد بالنص الشرعي. أما المكث أو السكوت بعد الفراغ من الفاتحة وقبل قراءة الصورة أو الآية في الصلاة الجهرية، هذا الفعل غير مشروع، فنراعيه وننبه عليه. اللهم نقني من خطاياك ما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ومعنى أزل عني الخطايا وامحوها عني كهذه التنقية، فإن النقاء أظهر ما يكون في الثوب الأبيض من غيره من الألوان. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، معنى إنه كما لا يجتمع المشرق والمغرب لا يجتمع الداعي وخطاياه، فالمراد بهذه المباعدة إما محو الخطايا السابقة وترك المؤاخذة بها، وإما المنع من الوقوع فيها والعصمة منها بالنسبة للآتية. لو مصلنا من خطايا بالماء والثلج والبرد، الماء الساخن أبلغ في زلت الأضران والأوساخ من الثلج والبرد، ولذا كسر تلمس العلماء سببا لهذا التعبير. وأحسن ما قيل فيه ما قاله شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال: لما كانت الذنوب لها حرارة ووهد وهي سبب لحرارة العذاب، نسب أن تغسل بماء يبردها ويطفئ حرارتها وهو الثلج والماء والبرد. فائدة. قال ابن الملقن في شرح العمدة: ترقى صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء فطلب ما يلق بالعبودية وهو المباعدة، ثم ترقى فطلب التنقية، ثم ترقى فطلب الغسل، فإنه أبلغ منه. الحديث 16 بعد 200. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع، والدارقطني موصولا وهو موقوف، ونحوه عن أبي سعيد مرفوعا عند الخمسة. وفيه: وكان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. اكتب عندك صيغ الاستعاذة، صيغ الاستعاذة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الصيغة الثانية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، الصيغة الثالثة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله هو السميع العليم. الصيغة الرابعة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه ونفثه. وأي صيغة جاء بها المكلف أجزأته، سواء في القراءة للقرآن أو في الصلوات. درجة الحديث: الحديث صحيح، رواه مسلم بسند منقطع، والدارقطني موصولا وهو موقوف. اكتب عندك: قال العلامة ابن باز: لأنه من رواية عبدة ابن أبي لبابة. ولم يدرك عمر رضي الله عنه، لأنه من رواية عبدة ابن أبي لبابة ولم يدرك عمر رضي الله عنه. قال ابن القيم في الهدي، معنى كلمة في الهدي اللي هو زاد المعاد في هدي خير العباد: قد صح أن عمر كان يستفتح به ويجهر به ويعلمه الناس، وهو بهذا في حكم المرفوع، كما أن الدارقطني رواه موصولا، وقد صححه الحاكم والذهبي، وصح رفع الحديث من عدة طرق، فالحديث صحيح. وأما حديث أبي سعيد فقال الترمذي إنه أشهر حديث في الباب. وقال ابن خزيمة: لا نعلم في استفتاح سبحانك اللهم وبحمد خبرا ثابتا عند أهل المعرفة بالحديث، وأحسن أسانيده حديث أبي سعيد. وللحديث شاهد من حديث جبير بن مطعم صححه ابن حبان، وشاهد من حديث ابن مسعود. مفردات الحديث: سبحانك منصوب على المصدر، وحذف فعله وهو أسبح، وهو علم للتسبيح، والعلم لا يضاف إلا إذا نكر، ومعناه التنزيه عن النقائص. وبحمدك الواو للحال أو لعطف الجملة، سواء قلنا إضافة الحمد إلى الفاعل والمراد من الحمد حينئذ لازمه، أو إلى المفعول ويكون معناه سبحت متلبسا بحمدي لك. ومعنى وبحمدك أي أن ما قمت به، أي ما قمت به من التسبيح، هو بتوفيقك وهدايتك لا بحولي وقوتي. تعالى تعاظم وارتفع وتنزه عما لا يلوق بجلاله، جدك بفتح الجيم وتجديد الدال أي عظمتك وجلالك وسلطانك. الرجيم أي المرجوم بالطرد واللعن عن رحمة الله. همزه هو الجنون والصرع الذي يعتري الإنسان. نفخه بوسوسته بتعظيم نفسه وتحقير غيره عنده فيزدره ويتعاظم عليه. نفثه قال ابن القيم: النفث فعل السحر، والنفاثات هي الأرواح والأنفس، لأن تأثير السحر إنما هو من جهة الأنفس الخبيثة والأرواح الشريرة. فإذا تكيف نفس الساحر بالخبث والشر الذي يريده بالمسحور نفخ في تلك العقد نفخا معه ريق، فيخرج من نفسه الخبيثة نفس ممازج للشر والأذى مقترن بالريق الممازج لذلك، فيقع بإذن الله الكوني القدري للأمر الشرعي. ما يؤخذ من الحديث هذا أحد أنواع استفتاحات الصلاة. قال ابن القيم صح عن أن عمر رضي الله عنه كان يستفتح به ويجهر به ليعلمه الناس، فهو في حكم المرفوع. طبعا مسألة أن الإنسان يرفع صوته بهذا لا شك أنه مشروع، ولكن المواظبة والمداومة عليه غير مشروعة، فمن باب تذكير الناس فقط. وطبعا إن كان التذكير في الصلاة فهو مشروع كفعل عمر، ولكن الأولى أن يكون هذا في دروس العلم، يكون هذا في دروس العلم. يقول سبحانك اللهم أنزهك عما لا يليق بك وبجلالك يا رب، وما تستحقه من التنزيه عن النقص والعيب، ونصب سبحانك على المصدر أي سبحتك تسبيحا، فوضع سبحانك موضع التسبيح، وبحمدك هذا الجر والمجرور إما متصل بفعل مقدر وتكون الباء للسببية، أو صفة لمصدر محذوف والمعنى أحمدك يا رب وأثني عليك بما تستحقه من المحامد والثناء. تبارك اسمك كثر وكمل واتسع وكثرت بركاته، تعالى جدك تعظم شأنك وارتفع قدرك. قوله لا إله غيرك لا معبود بحق سواك، فأنت المستحق للعبادة وحدك لا شريك لك بما وصفت به نفسك من الصفات الحميدة وبما أزديته من النعم الجسيمة. قال الإمام أحمد أنا أذهب إلى هذا الاستفتاح، فلولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الفريضة ما فعل ذلك عمر وأقره المسلمون، يعني هذا الأمر إجماع في أعلى درجات الإجماع. قال المجد وغيره اختاره أبو بكر وابن مسعود، واختيار هؤلاء وجهل عمر به يدل على أنه الأفضل وأنه الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يداوم عليه غالبا. يجوز الاستفتاح بكل ما ورد وثبت. قال شيخ الإسلام الاستفتاحات الثابتة كلها سائغة باتفاق المسلمين، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يداوم على استفتاح واحد قطعا، والأفضل أن يأتي بالعبادات المتنوعة على وجوه متنوعة كل منها على حدته، ولا يستحب الجمع بينهما. اكتب بل الجمع بينهما بدعة. الاستعاذة بالله تعالى في الصلاة سنة مندوب إليها عند الجمهور. قال النووي اعلم أن التعوذ بعد الدعاء الاستفتاح وهو مقدمة للقراءة. قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ومعناها عند جماهير العلماء إذا أردت القراءة فاستعذ بالله. قال الشيخ تقي الدين التعوذ عند كل أمر قراءة من الشيطان الرجيم أعوذ بالله معناه ألجأ إلى الله وأعتصم به، اللفظ المختل للتعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا بأس به، لكن المشهور المختار الأول من الشيطان المتمرد العاتي من شياطين الجن والإنس الرجيم المرجوم المطرود والمبعد من عن رحمة الله، فلا تسلطه علي بما يضرني في ديني ودنياي ولا يصدني عن فعل ما ينفع لي في أمر دين ودنيا. فمن استعاذ بالله تعالى فقد آوى إلى ركن شديد واعتصم بحول الله وقوته من عدوه الذي يريد قطعه عن ربه وإسقاطه في مهاوي الشرك والهلاك. من همزه نوع من الجنون والصرع يعتري الإنسان، فإذا أفاق عاد إلى عقل نفسه هو السحر المذموم. وقال ابن القيم عند قوله تعالى ومن شر النفاثات في العقد هو شر السحر، فإن النفاثات في العقد هن السواحل التي يعقدن الخيوط وينفثن على كل عقدة حتى ينعقد ما يريدن من السحر. اكتب عندك والسحر كله مذموم بل كبيرة من الكبائر. والنفس هو النفخ مع ريق وهو دون التفل، فهو مرتبة بين النفخ والتفل. نفخه الكبر لأنه ينفخ في الإنسان بوسوسته فيعظم في عين نفسه ويحقر غيره عنده فتزداد عظمته وكبرياؤه. الحديث 17 بعد 100 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين الفاتح، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. أخرجه مسلم وله علة. درجة الحديث: الحديث صحيح عند مسلم، أما العلة التي أشار إليها المؤلف الحافظ فإن مسلما أخرجه من رواية أبي الجوزاء عن عائشة، وأبو الجوزاء لم يسمع من عائشة ففيه انقطاع، كما أنه أعل بأن مسلما رحمه الله أخرجه من طريق الأوزعي مكاتبة لا سماعا. وهنا في أخ بيسأل سؤال مهم، بيقول إيه: كيف يكون في مسلم يكون السند منقطع؟ أخي الفاضل، الإمام مسلم رحمة الله عليه كان يأتي في الباب ويأتي بأحاديث كثيرة، واخد بالك؟ فكل حديث في الباب في صحيح مسلم فهو صحيح، وكان يأتي ببعض روايات للحديث فيكون فيها مثل هذه الأمور، ولكن أصل الحديث صحيح ثابت عند الإمام مسلم، فتنبه لذلك. مفردات الحديث: القراءة معطوفة على الصلاة، لم يشخص بضم الياء وسكون السين المعجمة وكسر الخاء المعجمة، ثم صد مهملة من شخصت كذا أي رفعته، فالشاخص من كل شيء المرتفع والمراد لم يرفع رأسه. طب لم يرفع رأسه عن ماذا؟ أي عن ظهره، واضح يا أخوانا؟ أي عن إيه؟ ظهره. لم يصوبه بضم الياء وفتح الصدر المهمله وكسر الواو المشدده، اصله من التصويب اي لم يخفضه خفضا انزل من مستوى ظهره، يبقى كان ظهره صلى الله عليه وسلم كانت بمستوى ظهره. بين ظرف بمعنى الوسط، فاذا اضيفت الى ظرف زمان كانت ظرف زمان، واذا اضيفت الى ظرف مكان كانت ظرف مكان. عقبه الشيطان بضم العين وسكون القاف، فسره ابو عبيده بالاقعاء المنهي عنه بان يلصق اليتيه في الأرض وينصب ساقيه وفخذيه، غمض كده وتعرف على طول. نعم، لا في الصلاة، في الصلاة، في الصلاة. حاضر، سيأتي. نعم، هو بأن يلصق اليتيه في الأرض. كويس، اليتين معروفة ولا لا؟ ماشي، الحمد لله. وينصب ساقيه، الساقين معروفين ولا لا؟ وفخذيه، ينصب يعني واقفين، خلاص تخيل كده يتضح الامر يعني تماما. يفرش بضم الراء وكسرها والضم اشهر افتراش السبع، السبع بفتح السين المهمله وضم الباء التحتيه الموحده، ثم عين واحد السباع المفترسه، وهو ان يبسط الساجد، وهو ان يبسط الساجد ذراعيه في الارض فيشابه السبع في هيئة إقاعائه وافتراش ذراعيه. التحية يعني به التشهد الأول المعروف، يختم ختم الصلاة، ختم الشيء أتمه وبلغ آخره، والمراد هنا أتم الصلاة وأكملها. التسليم يعني السلام عليكم ورحمة الله. ما يؤخذ من الحديث: هذا الحديث فيه بيان صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى أصبح دي رواية تانية من رواية صحابي آخر وهي عائشة رضي الله عنها، تقص علينا ما رأته من النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي. تستفتح الصلاة بتكبيرة الإحرام، فيجب على الإمام والمأموم والمنفرد أن يكبر بلفظ الله أكبر فلا يجزئ غيره. قال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير رواه أحمد وأبو داود وغيرهما، فلا تنعقد الصلاة بدونها. يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، مما يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم، وحجتهم هذا الحديث. اكتب: قال الإمام مالك: وحسبك دليلا على أنها ليست من الفاتحة، وحسبك دليلا على أنها ليست من الفاتحة أن العلماء اختلفوا فيها وليس في القرآن اختلاف. واضح الاستدلال ده؟ وحسبك أنها ليست من الفاتحة أن العلماء اختلفوا فيها والقرآن لا يختلف فيه. كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم يشخص رأسه بأن يرفعه عن مساواة ظهره، ولم يصوبه بأن يخفضه فينزل به عن مساواة ظهره، ولكن بين ذلك فيجعله كما روى ابن ماجه وابن وابص عن وابصة بن معبد قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. كان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان يقول: لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود، رواه الخمسة. قال الترمذي: حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هنا لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود، هنا يا أخوانا عدم الإجزاء أو النهي اشتمل أو كان مقرونا بترك ركن. الصلاة هنا ايه؟ احسنتم، ركزوا عليها قوي عند عامة الناس، لان كثير وبرضو لابد ان نفرق بين رجل عنده ألم يعني ما يتمكن من ان يقيم صلبه من الركوع، واخد بالك، يعني هو عنده انحناء، ولكن التركيز فين بقى؟ عند بعض الناس يقيم من الركوع هكذا ثم يخفض ساجدا، لا شك ان صلاته باطل، لا شك في ذلك، ولابد ان تصدع بهذا ويعلمه الناس مهما حدث. لأن يا أخوانا مسألة عدم الإتيان بالصلاة على الهيئة المشروعة دي طبعا أمر في منتهى الخطورة، لأنه لم يبقى لدينا من شعائر الإسلام تؤدى ونرجو من وراءها الخير العظيم إلا الصلاة، فإذا ضاعت فإلى الله المشتكى. يقول: وكان صلى الله عليه وسلم يجلس بعد كل ركعتين فيقرأ في جلسته التحيات لله، وهو التشهد الذي ورد فيه وأحسنه ما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود قال: التفت إلينا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إذا صلى أحدكم فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وسيأتي شرحه إن شاء الله في حديث رقم 50 و200. طبعا سيأتي كلام للعلامة الألباني رحمة الله عليه لما قال أن يقول العبد السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، أما أيها النبي فهذه كانت تقال في زمن الصحابة. والصواب الأمرين، ودليل ذلك من باب الاستعجال الخيري أن عمر بن الخطاب صعد على المنبر وعلم الناس التشهد. طيب صعد على المنبر النبي فين لما صعد عمر على المنبر؟ كان فين؟ شرف هي كيف يطلع المنبر والنبي موجود صلى الله عليه وسلم؟ فعلم الناس التشهد وقال فيه السلام عليك أيها النبي، فدل على أن الأمر واسع. معايا مشايخ؟ وكان صلى الله عليه وسلم في جلوسه بين السجدتين وللتشهد الأول من الصلاة ذات التشهدين يفرش رجله اليسرى ويجلس عليه وينصب اليمنى ويودي أصابعه إلى القبلة. طبعا هذا مع الاستطاعة، فإن عجزت لشيء من المفاصل والكلام ده فالله عز وجل رحمته واسعة. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وذلك بأن ينصب ساقيه وفخذيه ويضع إليتيه بينهما على الأرض، فهذا هو إقعاء الكلب الذي يحض الشيطان على مشابهته ليذهب ببهاء الصلاة وهيئتها الجميلة. وكان ينهى صلى الله عليه وسلم عن أن يفترش المصلي ذراعيه بأن يضعهما على الأرض، لما في هذه الهيئة من مشابهة للسبع المؤذي المفترس حينما يبسط ذراعيه على الأرض، إما مستجديا للآكلين وإما متربصا متوثبا بالغافلين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يختم الصلاة بالتسليم بأن يقول ناويا الحاضرين من المصلين والملائكة المقربين السلام عليكم ورحمة الله، مرة عن يمينه وأخرى عن يسيره، ليعم الحاضرين بهذا الدعاء الكريم المناسب. اكتب عندك: وثبتت بسند صحيح قوله وبركاته. وثبت بسند صحيح قوله وبركاته. وبركاته في التسليمتين. نعم، في التسليمتين. وبركاته في التسليمتين. نعم، مدى شعار الجمعية الشرعية، وهذا من البدع ولا يجوز في يمة واحدة. مش هو ده شعارهم؟ ده انتوا بعيد عن الواقع خالص. ماشي. نعم، أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها روت هذه الصفة الكاملة من صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لتعلم أمته أن يصلوا مثل هذه الصلاة، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الحديث 18 بعد 200. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. متفق عليه. وفي حديث أبي حميد عند أبي داود: يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ثم يكبر. ولمسلم عن مالك بن الحويرس نحو حديث ابن عمر، لكن قال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. درجة الحديث: حديث أبي حميد صحيح أصله عند البخاري، وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان وابن قيم، وأعله الطحاوي بأن محمد بن عمرو لم يلقى أبا قتادة، فقد رواه عطاف بن خالد عن محمد بن عمرو قال: حدثني رجل أنه وجد 10 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ: والتحقيق عندي أن محمد بن عمرو الذي رواه عطاف بن خالد عنه هو محمد بن عمرو بن علقمة الليثي، وهو لم يلقى أبا قتادة ولا قارب ذلك، إنما يروي عن أبي سلمة وغيره من كبار التابعين. وأما محمد بن عمرو الذي رواه عبد الحميد ابن جعفر عنه فهو محمد بن عمرو بن عطاء تابعي كبير. جزم البخاري بأنه سمع من أبي حميد وغيره، وأخرج الحديث من طرقه، وللحديث طرق عن أبي حميد سمى في بعضها من 10 محمد بن مسلمة وأبو أسيد، سمى في بعضها من 10 محمد بن مسلمة وأبو أسيد وسهل بن سعد، وهذه رواية ابن ماجة من حديث ابن عباس من حديث عباس بن سهل عن ابن سعد عن أبي. مفردات الحديث: حذو بفتح الحاء المهمله وسكون الذال المعجم، أي إذاء ومقابل منكبي. منكبي تثنية منكب وجمعه مناكب، وهو مجتمع رأس العضد والكتف مذكر. فروع أذنيه أي عوالي أذنيه. ما يؤخذ من الحديث: استحباب رفع اليدين حتى تحاذي المنكبين عند افتتاح الصلاة بتكبيرة الإحرام، وكذلك عند تكبيرة الركوع وعند رفع رأسه من الركوع، فهذه 3 مواضع يستحب فيها رفع اليدين حذو المنكبين. قال محمد بن نصر المروزي: أجمع علماء الأمصار على ذلك إلا أهل الكوفة، فقد خالفت الحنفية فيما عدا الرفع عند تكبيرة الإحرام، مستدلين بما أخرجه أبو داود عن ابن مسعود بأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود. والجواب أن الرفع في غير تكبيرة الإحرام قد ثبت، والمثبت مقدم على النافي، وحديث ابن مسعود لم يثبت كما قال الشافعي، وعلى فرض ثبوته فإن تركه له يكون مبينا لجوازه، أي لجواز الترك. وقد نقل البخاري عن الحسن البصري وحميد بن هلال أن الرفع هو عمل الصحابة، ولذا قال علي بن المديني: حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منهم. قال شيخ الإسلام: رفع الأيدي عند الركوع والرفع منه بمثل رفعهما عند الاستفتاح مشروع باتفاق المسلمين. قلت: تقدم خلاف أهل الكوفة. قال شيخ الإسلام: هم معذورون قبل أن تبلغهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الرواية الأخرى: أن يرفع يديه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. وأحسن جمع بين الروايتين أن يحمل على التوسع واختلاف الأحوال، فالوجهان سنة. قال في شرح الإقناع: ويكون رفع اليدين مع ابتداء الركوع استحبابا لقوله في الحديث: وإذا كبر للركوع. والرفع في المواطن كلها من مستحبات الصلاة. قال ابن القيم: روى رفع اليدين عنه في هذه المواطن الثلاثة نحو 30 صحابيا، واتفق على روايتها العشرة، ولم يثبت عنه خلاف ذلك. وقال في شرح الإقناع: ورفع اليدين في موضعه من تمام الصلاة وسننها، فمن رفع يديه في موضعه فهو أتم صلاة ممن لم يرفع يديه للأخبار. اختلف آراء العلماء في الحكمة في رفع اليدين، فقالوا في تكبيرة الإحرام رفع حجاب الغفلة عن الله والدخول عليه، وفي غيرها إعظاما لله. وقال بعضهم إنها استسلام وانقياد كالأسير المستسلم. وقال بعضهم زينة للصلاة، ويروى هذا عن ابن عمر. وعلى كل فهو اتباع السنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى نقول الأمر تعبدي وننتهي من هذا الأمر. الأمر تعبدي. فإذا ورد موضع رابع يشرع رفع اليدين فيه، وذلك حينما يقوم من التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين، كما جاء عند البخاري من حديث ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، كما كان يصنع عند افتتاح الصلاة. جاء أيضا في سنن أبي داود من حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام: رووا أنه إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. قال الخطابي: وهو حديث صحيح، وقد قال به جماعة من أهل الحديث، والقول به لازم على أصل قبول الزيادات، والزيادة من الثقة مقبولة. وقال ابن دقيق العيد في شرح العمدة: ثبت الرفع عند القيام من الركعتين. وقال البيهقي: هو مذهب الشافعي لقوله إذا صح الحديث فهو مذهبي. ولذلك حكاه النووي عن نص الشافعي، وقال إنه في الصحيح، وأطنب في ذلك في شرح المذهب. وقال شيخ الإسلام: رفع اليدين في هذا الموضع مندوب إليه عند محقق العلماء العاملين بالسنة، وقد ثبتت في الصحاح والسنن ولا معارض لها ولا مقاوم. واختاره الشيخ وجده وصاحب الفاق، واستظهره في الفروع والمبدع، وصوبه في الإنصاف، وهو أصح الروايتين عن أحمد. الحديث 19 وعن وائل بعد 200، وعن وائل ابن حجر قال: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. أخرجه ابن خزيمة. الحديث صحيح، رواه أحمد ورواه مسلم بدون على صدره، وله طريق آخر عند أحمد وأبي داود والنسائي في الكبرى والدارمي وابن الجارود والبيهقي بإسناد صحيح لست مسلم الصحاح وابن خزيمة وابن حبان والنووي في المجموع وابن القيم في زاد المعاد. مفردات الحديث: يده إذا أطلقت اليد فالمراد بها الكف. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والمراد باليد هنا الكف. اكتب عندك: والذي صرف اليد هنا إلى الكف هي السنة العملية للقطع. صدره بفتح فسكون، والصدر لغة مقدم كل شيء، ومنه صدر الإنسان، وهو الجزء الممتد من أسفل العنق إلى فضاء الجوف. ما يؤخذ من الحديث: الحديث يدل على مشروعية وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى على صدره في الصلاة أثناء القيام للقراءة، وهو من مستحبات الصلاة وفضائلها، وليس بواجب فيها. ما لا إياك أن تنسى، الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، خد بالك ما تنساش. وضع اليد على الأخرى وضمها على الصدر هي وقفة الخاضع الخاشع المتواضع الذليل بين يدي ربه عز وجل، وينبغي أن يلاحظ المصلي هذه المعاني في نفسه. حديث الباب صحيح، رواه أحمد وصححه النووي وابن القيم، وجاء فيما رواه أحمد والبخاري عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حاتم: ولا أعلمه إلا أن ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: حديث سهل له حكم الرفع لأنه محمول على أن الأمر لهم بذلك هو على أن الآمر لهم بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا معارض بما رواه أحمد وأبو داود عن علي قال: السنة وضع الكف على الكف تحت السرة. ولكن قال العلماء عن هذا الأثر إنه حديث ضعيف لأن مدار طرق أسانيدي على عبد الرحمن الواسطي. قال أحمد منكر الحديث، وقال ابن حسين ليس بشيء، وقال ابن معين ليس بشيء، وقال البخاري فيه نظر، وقال البيهقي مطروق، وقال النووي ضعيف بالاتفاق. وقالوا أصح شيء في هذا الباب حديث وائل ابن حجر. ومع ضعف هذا الحديث فإن العمل عليه عند الحنفية والحنابلة، أما الشافعية فقال النووي يجعله تحت صدره فوق سرته، هذا مذهبنا المشهور وبه قال الجمهور. طيب هنا بيقول إيه؟ ومع ضعف هذا الحديث فإن العمل عليه عند الحنفية والحنابلة يستحيل أن يضبط الضعف ويعمل به. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى هنا عشان بس من باب الإضاحة، لأنه يقولك أهو تم الحنفية بيعمل بالحديث الضعيف والحنابلة، لا يا أخوانا، لم يضبط ضعف الحديث عندهم، لم يضبط ضعف الحديث عنده. خلاف العلماء، جمهور العلماء على استحباب وضع اليد اليمنى على اليسرى ووضعهما إما على الصدر أو تحت السرة على الخلاف المتقدم، ولكنهم اختلفوا في هذا القبض حل اعتدال من الركوع، فذهب بعضهم إلى استحباب قبضهما ووضعهما على الصدر كما كان الحل في القيام قبل الركوع. وذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة وأتبعهم في إرسالهما إلى الجانبين، وأنه لا يسن قبضهما ووضعهما على الصدر أو تحت السرة، فهذا خاص بالقيام قبل الركوع. استدل الأولون بما رواه البخاري عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. طيب ما وجه الاستدلال من الحديث؟ بس واخدين بالكم يا إخواننا كده؟ كما استدلوا بما رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وصححه من حديث وائل بن حجر قال: صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، وأصل الحديث في مسلم بدون على صدره. فهذان الحديثان الصحيحان عامان في القيام سواء أكان قبل الركوع أو بعده، ومن فرق بين القيامين فعليه بالدليل. طب من قال أن الفرق بين القيامين هناك فرق لاختلاف الذكر، لاختلاف إيه؟ يرد عليه بوضع اليدين على الفخذين عند التشهد وعند جلسة بين السجدتين. وهذه الحالة هي وقفة وهيئة السائل الذليل الخاشع بين يدي الله تعالى، فينبغي الاتصاف بها في الصلاة. أما الجمهور وهم الذين لا يرون استحباب هذه الهيئة بعد الرفع من الركوع، فإنهم يقولون إن هذين الحديثين ورد في القيام قبل الركوع، أما بعد الركوع فإنه لم يرد فيه شيء مطلقا، ولو كان له أصل لنقل إلينا، ولو من طريق واحد، فهذا السكوت من واصفي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن وضع اليد على اليد على الصدر لا يوجد له في أثر صحيح ولا ضعيف، كما أنه لم يعرف القبض عن أحد من السلف ولا عن أحد من الأئمة فعله، وأسرف الشيخ ناصر الدين الألباني فجعل قبض اليدين ووضعهم على الصدر بعد الركوع بدعة ضلالة. طبعا للشيخ البسام أن يقول أسرف، أما نحن فلا، معي أخوانا، نقول قال الشيخ الألباني كذا ورد عليه العلماء بكذا. والمسألة الاجتهاد فيها مساغ، ولذا ذهب الإمام أحمد إلى التخيير بين فعله وتركه، والتخيير راجع إلى ما وصل إليه فهم المجتهد واجتهاده، والله عز وجل أعلى وأعلم. نقف عند هذا الحد ونستكمل إن شاء الله دروسنا بعد دقائق إن شاء الله عز وجل.